بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد أخذنا في الدرس الماضي باب ما جاء في المصورين، فما وجه دخول هذا الباب في كتاب التوحيد؟ منافٍ للتوحيد من أي جهة؟ لأن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، هذا أمر. وآخر أن التصوير والصور، أن الصور كانت وسيلة لعبادة غير الله عز وجل. كما ذكره المفسرون في عند تفسير آية نوح، وكما ذكر أيضا في الحديث الذي تقدم في أوائل هذا الكتاب، حديث الكنيسة التي رؤيت في الحبشة. حديث لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا حديث من؟ هذا الحديث حديث علي، من رواه؟ مسلم. وقوله في حديث أبي هريرة فليخلق ذرة، فليخلق ذرة، الأمر هنا لي على بابه أم خرج عن بابه وأريد له شيء آخر؟ الأمر هنا للتعجيز. عبد، يقول أخونا، ما معنى أن التصوير كان وسيلة لعبادة غير الله؟ لأن الصور تعظم، وإذا بقيت وعظمت في القلوب فإن الشيطان يستدرج أصحابها إلى أن يصرفوا لها عبادة من العبادات، كما صنع قوم نوح ومن دب فيه الشرك في أول الأمر، فإنه كان بعد تصوير صور الصالحين وتأسيبهم لقصد تأسيبهم في العبادة، فهلك أولئك الذين فعلوا هذا لهذا الغرض، وجاء بعدهم أناس جهلوا العلة التي لأجلها صورت تلك الصور، ووسوس لهم الشيطان وأوحى إليهم فعبدت، فكان التصوير وسيلة لعبادة غير الله. وهكذا كثير من العظماء والرؤساء تملأ صورهم الشوارع، وربما نحتت على تلك الصور تماثيل، ووضع هذا التمثال في أكثر من مدينة، وهذا كله من الأمور المنكرة التي هي غليظة التحريم وشديدة التحريم. هنا مسألة قبل أن ندخل في الباب، وأيضا بعد أن نأخذ مسائل الكتاب. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، وهذا التغليظ واضح جدا من صيغ الأحاديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله وهم المصورون. كذلك في الحديث الآخر إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المشورون، وكذلك من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي حديث القدسي. وهذه الأحاديث التي في الباب كلها فيها التغليظ الشديد. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، التي هي المضاهاة لخلق الله عز وجل، ففي هذا سوء أدب وترك الأدب مع الله عز وجل. الثالثة التنبيه على قدرته، كذلك في الحديث حديث أبو جحيفة في البخاري ولعن المصور. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم على قدرته على قدرة الله سبحانه، أنه يقدر أن يخلق الذرة والحبة والشعيرة وما دون ذلك وما فوق ذلك، وهم يعجزون عن خلق ما هو أدنى الأشياء. قال لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، هذا تعجيز لهم، وهو الذي ذكرناه أن الأمر للتعجيز. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، هذا وعيد شديد، فالتصوير من الكبائر. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، وهذا الذي ذكرنا أنه على احتمالين، أن يجعل فيها روح فتعذبه هي، وأن يجعل له بعدد كل صورة مكانها شخص، فكأن الشيخ يميل إلى القول الثاني. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، لأنه لا يقدر على ذلك، فهو تعجيز. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، كما في حديث علي. بقيت مسائل، وهي ما حكم المسألة الأولى، هل هناك فرق بين الصورة التي لها ظل والتي لا ظل لها؟ يقول النووي رحمه الله: يقول النووي عند شرح الحديث المذكور: ولا فرق عند شرح الباب الذي فيه هذه الأحاديث، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. قال: وقال بعض السلف، يعني ذكر بعد ذلك، يعني قال هذا مذهبنا في ومذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. قال: وقال بعض السلف، يمكن أن تقول بعد هذا القول الذي ذكرناه، وهو مذهب الجمهور، تلخيص لكلام النووي. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، إنما ينهى عما كان له ظل. قال ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل. قال النووي وهذا مذهب باطل، وهذا مذهب باطل. فإن الستر، فإن الستر، الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد، لا يشك أحد أنه مذموم، لا يشك أحد أنه مذموم. وليس لصورته ظل، لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة، عموم الأحاديث فيها عموم وفيها إطلاق في كل صورة. من صور صورة هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وكذلك في الأحاديث الأخرى لا تدع صورة إلا طمستها نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وأيضا مما يدل على هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة أمر بخرقة ومسح بها بعض الصور التي على جدران الكعبة، ولا شك أن الصور التي على الجدران مما لا ظل له لأنها مرسومة باليد. ما معنى له ظل ولا ظل له؟ الفوتوغرافية مما لا ظل له ويدخل في النهي، ما معنى له ظل ولا ظل له؟ ما معنى؟ لأن بعضهم ربما لا يتضح له هذا المعنى الذي التي لها ظل. المجسمة، المجسمة يعني التي تكون على شكل نحت ينحت فيها الرأس والأيدي والأرجل، أو تصنع من إسمنت على شكل تمثال، أو كذلك من طين على شكل تمثال، أو من حتى من تمر على شكل تمثال، لها ظل، لها ظل، بمعنى أنك لو اتجهت لها الشمس من هذه الجهة ظهر لها ظل في تلك الجهة كهيئة الإنسان وكهيئة ذلك المخلوق، بخلاف التي لا ظل لها فإنها تكون طبقة واحدة مثل الصورة الفوتوغرافية الرسم الذي يكون على الجدران. طيب بقيت هناك بعض المسألة، هل يعني العلماء اختلفوا في الصور الممتهنة التي توطأ بالأرجل والتي كذلك يتكى عليها ما تكون على الوسائد، و يعني نحو هذا من الصور الممتهنة ما حكمها؟ النووي رحمه الله أيضا يقوي مذهب المنع منها كلها. وهل الملائكة تدخل البيت الذي فيه صورة؟ الجواب لا. وإذا كانت هذه الصورة ممتهنة على قول من يقول بجواز الصور الممتهنة التي توطأ على الأقدام، هل تدخل الملائكة البيت؟ فيها أيضا خلاف في هذه الجزئية، ويقول النووي والأظهر أنه عام في كل كلب وفي كل صورة، يعني الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا صورة. والمراد بالملائكة نوع من الملائكة أو صنف من الملائكة، وهي ملائكة الرحمة، لأن الملائكة التي هي الكرام الكاتبين لا تفارق الإنسان. طيب، هناك مبحث جميل للنووي رحمه الله من أحب أن يقرأه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال السعدي عليه رحمة الله. طيب، وقبل أن ندخل يقول الأخ: ما هي الشعيرة؟ الشعيرة الشعير، حبة من الشعير. والأخ يقول: ما حكم تصوير المشايخ لأجل إبلاغ الناس الدعوة؟ قد بلغت الدعوة الناس قبل أن يأتي التصوير، فليس هذا من باب الضرورات، وإنما هو من باب المخالفات. طيب، قال رحمه الله، قال السعدي رحمه الله في تعليقه على هذا الباب، قال: أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق. إذن اليمين فيها تعظيم للخالق سبحانه وتعالى، لأنك تحلف به، والحلف يكون بالعظيم. ولذلك حتى لأجل أن الحلف لا يكون بالعظيم، لا يكون إلا بالعظيم، الجاهلية بماذا كانوا يحلفون؟ كانوا يحلفون بالله، وكانوا يحلفون بغير الله، وهذا الغير هو عندهم عظيم. يحلفون بآبائهم، يحلفون بالطواغيت، يحلفون بالكعبة، يحلفون كذلك بهذه الأمور. فإذا أمر متفق عليه أن الحلف لا يكون إلا بالعظيم، ولكن هذا العظيم لا يجوز أن يحلف به إلا أن يكون بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفة من صفاته. فالحلف، من حلف بغير الله فقد أشرك، وإن كان الذي حلف عليه عند صاحبه عظيما، كما تقدم في باب النهي عن الحلف بغير الله ما يتعلق به من الآثار والأحاديث. فإذا قال: إنما شرع تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما، قال: للخالق، هذا في اليمين الشرعي، لأنه لا يكون إلا بالله عز وجل. قال: ولهذا وجب ألا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغيره من الشرك. ومن تمام هذا التعظيم ألا يحلف بالله إلا صادقا، وهذا تقدم في ما مضى. قال: ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف بالكذب، وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد، لأنك إذا حلفت فأنت تعظم المحلوف به، وإذا كنت مكثرا من الحلف في الشيء الذي له شأن والذي لا شأن له في الصدق وفي الكذب، هذا يدل على نقص تعظيمك للمحلوف به سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى بعض القبوريين المشركين الذين عظمت عندهم آلهتهم ومعبوداتهم عظمت عليهم وفي قلوبهم، إذا توجهت إلى أحدهم باليمين وقلت له: احلف بفلان من الأولياء، لا يحلف، تعظيما له وصونا له وخوفا منه. وإذا قلت له: احلف بالله، يعطيك الأيمان الكثيرة. قال رحمه الله تعالى: قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، هذه ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره أنها تحتمل ثلاثة معان. هذه الآية، الأمر بحفظ اليمين، يحتمل ثلاثة معان. الأول أن المراد التقليل من اليمين، أن المراد التقليل من اليمين. والاحتمال الثاني التقليل من اليمين كما قال الشاعر: قليل الألايا حافظا ليمينه إذا سبقت منها الألية برتي قليل الألايا. ما هي الألايا؟ الأيمان للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون. قليل الألايا حافظ ليمينه. إذا سبقت منه الألية برتي قليل الألايا حافظ ليمينه. إذا سبقت منه الألية برتي ما معنى إذا سبقت منه الألية برتي؟ يعني إذا حلف وفى وبر يمينه. الشاهد قوله قليل الألايا حافظ ليمينه، ففسر قلة اليمين بحفظه، يعني أن حفظ اليمين والتقليل منها، هذا المعنى الأول الذي تحتمله الآية. والثاني أن المعنى إذا حلفتم فلا تحنثوا، إذا حلفتم فلا تحنثوا، فيكون المراد بحفظها عن الحنث، يعني إذا حلفت على شيء مما هو مباح أو مشروع الحلف عليه لا تحنث. وأما إذا حلفت على شيء فرأيت غيره خيرا منه فالذي شرع في حقك أنك تحنث وأنك تؤدي الكفارة، وأنك تؤدي الكفارة. هل يجوز للرجل أن يحلف على قطع رحمه، على قطع رحمه، يقول والله لا أزور فلانة وهي أخته، أو والله لا أزور فلانا وهو عمه، هل يجوز هذا الحلف؟ لا يجوز. وأيهما أشد إثما، أن يستمر على هذا الحلف أو يكفر ويزور رحمه؟ أيهما أشد إثما؟ أن يبقى على حلفه، هذا أشد إثما، لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي أمر الله بها. الحديث وهو تفسير قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طيب قوله إذن، هذا هو الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث أو المعنى الثالث الذي ذكره ابن الجوزي أن المعنى واحفظوا أيمانكم، أي إذا حنثتم يعني وقعتم في مخالفة أيمانكم فكفروا، يعني احفظوا هذه الكفارة. ما الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ الذي قبله لا تحنث، لا تقع في مخالفة يمينك، وهذا معناه أنك إذا وقعت في المخالفة فإذا كفرت فأنت حافظ ليمينك، وإن لم تكفر فأنت غير حافظ ليمينك. والكفارة مذكورة في هذه الآية من سورة المائدة. قال رحمه الله، والمصنف رحمه الله في ذكر هذه الآية تحت هذا الباب يشير إلى ترجيح المعنى الأول، احفظوا أيمانكم يعني قللوا من اليمين. والحلف ليس بالضرورة أن يكون عن استشلاف، ليس بالضرورة وباللازم أن لا يكون حلفك إلا إذا استحلفت، فإن الأحاديث الكثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف فيها من غير استحلاف، من غير أن يطلب منه أحد، والذي نفسي بيده. ويذكر حديثا فهذا والذي لا إله غيره، من غير أن يستحلفه أحد. فعند تأكيد الأمر المهم لا بأس باليمين، لا بأس باليمين والحلف، والذي نفسي بيده إن هذا لهو الحق، والذي نفسي بيده، أو والله إن هذا هو الأمر الذي يرجع الناس إليه، إلى آخره. فالأمر العظيم لا بأس بالحلف عليه، دلت على ذلك أدلة كثيرات. طيب قال رحمه الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. الحلف يعني من التاجر من التجار، الحلف منفقة للسلعة، لأن الناس يعظمون الله عز وجل ويركنون ويطمئنون إلى من حلف به، إذا حلف لهم بالله فيصدقون، فيؤدي هذا الحلف الكاذب أو حتى ولو كان صادقا وأكثر منه إلى تنفيق هذه السلعة. تنفق هذه السلعة، ننفق السلعة تنفق يعني تمضي ويشتريها الناس، ممحقة للكسب لكن فيها محق لبركة هذا البيع وفيها نقص. المحق من معانيه النقص، ممحقة للكسب يعني منقصة للكسب ومذهبة لبركته، مذهبة للبركة. فإذا في هذا الحديث النهي عن الحلف، لأنه لما ذكر أن الحلف ممحقة للكسب علمنا بذلك النهي عن الحلف في مثل هذه الأمور. فإن كان فيما هو كذب فهذا لا شك في تحريمه والنهي عنه، وإن كان فيما هو حق فالنهي عن الإكثار منه وعن جعله بضاعة كما سيأتي في الحديث الآخر. قال وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، فيه إثبات تكريم الله عز وجل عباده، لأنه إذا منع هؤلاء الأصناف من تكريم الله فإذا نفهم منه أو يؤخذ من مفهومه أن الله عز وجل يكلم أهل طاعته. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهل يكلم الله عز وجل الكفار؟ الصحيح أنه يكلمهم كما دلت على ذلك أدلة كثيرة، وأن كلامه لهم كلام غضب وسخط عليهم، وهو من جنس تعذيبهم. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لا يطهرهم في هذه الدنيا فيصيرون محمودين، لا فيصيرون محمودين في هذه الدنيا مأجورين في الآخرة، لا يزكون ولهم عذاب أليم. ثلاثة أمور فيها الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة، والبدء بذكر الثلاثة قبل تعيينهم لأجل أن يهتم السامع إذا سمع هذا الوعيد الشديد في حق هؤلاء الثلاثة يستشرف لسماع من هم هؤلاء الذين يحصل لهم هذا الوعيد الشديد. فقال: أشيمط زان. أشيمط تصغير أشمط، وأشمط ممنوع من الصرف، وإذا صغر صرف. أشيمط زان. والشمط الشيب، الشمط الشيب، فالأشيمط هو الشيخ، تصغير أشمط وهو الشيخ الكبير. أشيمط زان. لو كان ذكر كما في حديث أبي هريرة في مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وعائل وملك كذاب وعائل مستكبر. الشيخ الزاني والأشيمط الزاني إذا وقع منه الزنا فإنه يدل على إفساده وعلى فساد فطرته. غيره لو كان هذا الأمر في شاب فحصلت منه هذه الفاحشة فهو أمر مستنكر في حقه، ولكن أن تقع هذه الشيمط الشيخ والشمط الشيب، وشيمط عن الشيخ الذي فيه شيب كبير في رأسه كثير. قلنا لو صدرت هذه المعصية من شاب فإن ثورة شبابه وقوة شهوته قد يسول له الشيطان بها شرا ويكون واقعا في كبيرة، لا يخرج ذلك عن الوقوع في كونه وقع في كبيرة. لكن أن يصدر هذا الأمر من هذا الشيخ الزاني، شيخ كبير قد خارت قواه وتهدمت وبنيته ضعفت وشهوته محلت وبعد ذلك يبحث بعد هذه الأمور، هذا يدل على خبث في نفسه وعلى فساد في قلبه، فهو مفسد. وعائلا مستكبر كذلك، لو أن رجلا ذا جاه أو ذا مال استكبر فهو واقع في كبيرة، ولكن قد يغره ماله أو جاهه فيقع في الكبر، بخلاف العائل الفقير الذي له عيال ما يستطيع أن يجلب له أن يعني يجلب لهم رزقهم وقوتهم، ومع ذلك يستكبر عن أخذ مال أو عن طلب مال من بيت مال المسلمين إن كان هذا قد أتيح له، أو عن أخذ مال أعطيه من غير مسألة فيستكبر ويرفض. هذا مذموم. والثالث الملك الكذاب، لأن الملك لا حاجة له للكذب، فإذا كذب فدل ذلك على شدة توغل هذه المعصية في قلبه. والثالث هنا في هذا الحديث رجلا جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا يدل على استخفافه باسم الله عز وجل وبهذه الأيمان، ويدل على قلة دينه وعلى نقص توحيده. ولأجل ذلك هذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب. قال: رواه الطبراني بسند صحيح، ويصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أما قوله شيمة زان وعائد مستكبر فلها شاهد من حديث أبي هريرة كما سمعت، وقوله رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه أيضا لها شواهد. قال رحمه الله في الصحيح عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟ ثم إن بعدكم قوما. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السنا. قال: وفيها عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويمينه شهادته. وقال إبراهيم وهو النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قوله ثم إن بعدكم قوما أو قوم، في بعض الروايات قوم وفي بعضها قوما. الأنسب لظاهر اللغة أن يكون بالنصب قوما، اسم إن مؤخر. وجاءت روايات قوم، قال الكرماني رحمه الله: يحمل على يغمار ضمير الشأن، يغمار ضمير الشأن، أو أنه وقف عليها على اللغة الربيعية، لغة ربيعة وقف عليها بدون ألف. والقول الأول أقرب، لو ثبتت الرواية فيكون على يغمار ضمير الشأن، فإن لها شواهد. حديث عمران خير أمتي قرني، هذا جاء عن عمران وجاء عن ابن مسعود وجاء عن غير واحد من الصحابة، عن صحابة كثيرين. خير أمتي قرني، وفي رواية خيركم قرني، وفي رواية خير الناس قرني، وفي بعض الروايات التي لا أصل لها خير القرون قرني، بلفظ خير القرون هذه لا أصل لها فيما نعلم. وأما خيركم أو خير الناس أو خير أمتي فقد ثبتت الروايات بها. قال: خير أمتي قرني، المراد أهل القرن الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين. وما هو القرن؟ تقول: القرن أهل زمان واحد، القرن أهل زمان واحد متقارب، أهل زمان واحد متقارب. اشتركوا في أمر، اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. ويطلق القرن، ويطلق القرن على مدة من الزمن، على مدة من الزمن قدرها 100 سنة على الصحيح. إذن القرن، هذا كلام الحافظ ملخصا في الفتح في أول المجلد السابع في كتاب الشهادات. إذن أول المجلد السابع في كتاب الفضائل كان. طيب، إذن قوله أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر، ما هو الأمر الذي اشتركت فيه الصحابة؟ ما هو الأمر عند من هذا السؤال؟ ما هو الأمر الذي اشتركت فيه الصحابة؟ اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وأدركوه والتقوا به مؤمنين وماتوا على ذلك. والتابعون، ما هو الأمر الذي اشتركوا فيه؟ رؤية الصحابة كذلك، وهكذا أتبع التابعين. قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أكثر الأحاديث الثابتة بذكر 3 قرون، وهناك رواية بذكر 4 قرون ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، يعني 4 قرون بعده، إنما الثابت 3 قرون، قرن الصحابة وقرن التابعين واتباع التابعين. قال رحمه الله، أو قال في هذا الحديث، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه 2 أو 3. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. انتبه لهذا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. ما المراد بقوله يشهدون وقوله ولا يستشهدون؟ يشهدون يعني يشهدون، يؤدون الشهادة. ولا يستشهدون، لا يطلب، تطلب الشهادة منهم، لا تطلب الشهادة منهم، يؤدون الشهادة بدون طلب. هنا مسألة ما أدري أذكرها أو لا، هذه المسألة هي الخلاف لنا يا إخوان في هذا الحديث يشهدون ولا يستشهدون. عارضه حديث زيد بن خالد في صحيح مسلم. ما هو حديث زيد بن خالد؟ أنا أخبركم بخير الشهداء، ثم ذكر أنه الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ماذا تفهم من حديث زيد بن خالد؟ ماذا تفهم؟ خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. خير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه. وفي هذا الحديث لم من شهد قبل أن يستشهد، فيه معارضة أم لا؟ فيه معارضة في الظاهر. أصل الخلاف كلام العلماء في الجمع بين هذين الحديثين يتوقف على مسألة. هذه المسألة هي: هل من شرط الشهادة أنها لا تصح إلا إذا طلبها الحاكم، أو الشهادة مطلوبة ولو لم يطلبها الحاكم؟ ذكر الحافظ رحمه الله الجمع بين حديث زيد بن خالد وبين الحديث الذي ذكرناه في خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وبين حديث عمران يشهدون ولا يستشهدون. بعض العلماء ذهب إلى الترجيح بين الحديثين، والترجيح مع إن كان الجمع يصح أم لا يصح، أيهما أولى، الجمع أم الترجيح؟ الترجيح معناه تقول هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا مقبول وهذا مردود، ترده من أصله. والجمع تقول هذا صحيح وهذا صحيح، هذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء، أيهما مقدم؟ يبدأ العلماء بالجمع قبل الترجيح، لأن الترجيح لا يصار إليه على يعني إليه في مسائل إلا إذا لم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فإنه يصار إلى الجمع، ومنها هذا الحديث. قلنا بعض العلماء ذهب إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لأنه حديث مدني، وهؤلاء بعض المالكية، وبعض العلماء ذهب إلى ترجيح حديث عمران لأنه متفق عليه، والصحيح أن هذا القول خطأ وهذا خطأ، وإنما يجمع بين الحديثين. بماذا يجمع بين الحديثين؟ نذكر لكم زبدة الكلام من فتح الباري، تقول إذا شئت يجمع بين هذا الحديث وبين حديث زيد بن خالد. ما هو حديث زيد بن خالد؟ اتركوا له فراغا واكتبوه بعد. وبين حديث زيد بن خالد بأن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان، بأن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها، فيأتي إليه فيخبره بها، لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها، نعم، وهذا أحسن الأجوبة. قال الحافظ: إذن يحمل حديث زيد بن خالد في قوله خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فيما إذا كان الحق سيضيع، إذا كان الحق سيضيع ما لم يأتي ذلك الشخص بالشهادة، إذا كان الحق سيضيع ما لم يأتي هذا الشخص بالشهادة، فهنا يذهب بالشهادة قبل أن يسألها لأن الحق سيضيع. أما إذا علم به وأن عنده شهادة فيبقى حتى يطلب منه أن يشهد. قال رحمه الله: ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. هذا ذنب لهؤلاء الأقوام أنهم يشهدون، تسارعون إلى الشهادة، وهذا هو الشاهد في الباب، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، عندهم خيانة ولا يؤتمنون، لا يؤتمنون، الناس لا يركنون منهم على أماناتهم. هذا يدل قوله يا إخوان ولا يؤتمنون، يدل على أن خيانتهم ظاهرة للناس، ولا يؤتمنون يدل على أن خيانتهم في الناس ظاهرة، لا يؤتمنهم الناس لعلمهم بخياناتهم. وينذرون ولا يوفون، يأتون بالنذر ولا يفون بالنذر، ويظهر فيهم السمن. ما المراد بالسمن؟ أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب، يظهر فيهم السمن أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن، وهي أسباب السمن. قال ابن التين: المراد ذم محبته وتعاطيه. قال ابن التين: المراد ذم محبته وتعاطيه، لا من تخلق بذلك، لا من تخلق بذلك، يعني إنسان سمين في خلقته، سمين في خلقته، هذا ليس السمن في أصله مذموما، وإنما المذموم ما يكون متسببا عنه من التوسع في المآكل والمشارب، فإن بعض الناس قد يكون سمناء وهم من الصالحين. قال رحمه الله: وفيها عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا الحديث كالذي قبله. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. بقي بعض الكلام حول هذا الحديث. في أثر إبراهيم النخعي وفي تفسير تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. هو موجود معي لكن أراكم قد طرأ عليكم الملل. ما هو الحنس؟ الحنس هو الوقوع في مخالفة ما حلف عليه، يقع في مخالفة ما حلف عليه. هل صحيح أنه جائز الذي يصور الرأس بدون الجسد أو الجسد بدون الرأس كما يقول هذا؟ الرأس بدون الجسد، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. بعض الناس يطمس العين فقط، هذا لا يكفي، طمس العين وحدها لا يكفي، لأن الرأس باق، فهو مثل ما لو عمل له نظارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.